أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقدم الكلام في الشبهة المحصورة، الآن المقام الثاني في الشبهة غير المحصورة. مقال الشيخ: والمعروف فيها إذا لم تكن الشبهة محصورة عدم وجوب الاجتناب. طبعا السهم يجي الشيخ بعد ذلك سيدخل في ضابط المحصورة من غير المحصورة، شلون نميز طبعا هاي الشبهة، يجي الكلام به. لكن قال: المعروف بين الأصحاب عدم وجوب الاجتناب عن أطراف الشبهة غير المحصورة، يدل عليه وجوب، استدلوا الجماعة على عدم وجوب الاجتناب بوجوه. الوجه الأول: الإجماع الظاهر المصرح به في الروض وعن جامع المقاصد، وادعاه صريحا المحقق البهبهاني في فوائده، وزاد عليه نفي الريب فيه، يعني لا ريب في الإجماع، وأن مدار المسلمين في الأعصار والأمصار عليه، وتبعه في دعوى الإجماع غير واحد ممن تأخر عنه، وزاد بعضهم دعوى الضرورة عليه في الجملة. بعضهم أزاد حتى ضرورة اعتبرها أصلا، مو بس إجماع. وبالجملة فنقل الإجماع مستفيض وهو كاف في المسألة. هاي السا طبعا كاف في المسألة إذا كان إجماع الطائفة كلها على عدم الاجتناب في الشبهة غير المحصورة، لأنها غير محصورة. هناك الكلام هنا عندنا شبهة محصورة وشبهة غير محصورة. أما إذا يجينا السهوة راح يتعرض الشيخ إلى موارد كلام أنه بعض الموارد في الشبهة غير المحصورة مو لأنها شبهة غير محصورة، لخروجها عن مورد الابتلاء، وتقدم عندنا حتى في الشبهة المحصورة هم هذا مو مانع، يعني يجوز الارتكاب. فما نعلم أن الإجماع القائم قائم على عنوان المحصورة وغير المحصورة، لو قائم في مثل هذه الموارد لعدم الابتلاء بالأطراف الأخرى صارت الإجماع. فبعد ما ينفعنا الإجماع في العنوان، احنا كلامنا بعنوان المحصورة وغير المحصورة، هل نقدر نقول أنه عندنا إجماع كل شبهة غير محصورة لو حققنا هذا العنوان؟ كلام هنا يجينا بعدين. هذا يكفي في أنه لا، يعني لا، جواز الارتكاب مو واضح كما يجينا. هو الشيخ سامي يتعرض للمسألة، بعضهم قد يبدو من عنده أن جواز الارتكاب دائر مدار الابتلاء وعدم الابتلاء، فما العلاقة المحصورة وغير المحصورة؟ حتى لو كانت الشبهة محصورة، إذا خرج بعض الأطراف عن مورد الابتلاء هو هذا كافي في جواز الارتكاب في الأطراف الأخرى، وما العلاقة إذن المحصورة من غيرها؟ فهذا ما يكفي، الإجماع وحده مو وجه، نحتاج إلى وجه حتى يكون يعني العنوان المحصورة وغيرها هو المؤثر. نعم، ذكروا الوجه الثاني، استدل به جماعة من لزوم المشقة في الاجتناب. شنو معنى لزوم المشقة؟ قال: ولعل المراد به، من عبارتهم شنو معنى لزوم المشقة من الاجتناب؟ المراد به لزوم المشقة في أغلب أفراد هذه الشبهة لأغلب أفراد المكلفين. فكأنه أغلب أفراد الشبهة غير المحصورة، أغلب أفرادها هذه إذا قلنا بوجوب الاجتناب فيها يلزمه المشقة على أغلب المكلفين. فهنا غالبية وهنا غالبية، يعني أغلب موارد الشبهة غير المحصورة لو قلنا فيها بوجوب الاجتناب يلزم الحرج والمشقة على أغلب المكلفين في ذلك. لزومه في أغلب أفراد هذه الشبهة لأغلب أفراد المكلفين، فيشمله عموم قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذا راح يصير عسر على المكلفين. وقوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، هذا حكم حرجي مرفوع في الدين. ولكن بناء على أن هذا معنى ما جعل عليكم في الدين من حرج، ويريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذا بناء على معنى أن المراد من ما جعل عليكم في الدين من حرج أن الحكم بناء على تفسير هذا المعنى. هاي الحديث إلى معاني في تفسيرهم، الجماعة يختلفون في تفسير المعنى. من أحد معانيه بناء على أن المراد أنه إذا كان حكم الغالب فيه الحرج لغالب المكلفين، فهذا الحكم مرفوع عن جميع المكلفين حتى من لم يكن في حقه حرجيا. أكو دعوة في تفسير القول أنه إذا يعني تفسير هذه الرواية أنه إذا كان الحكم فيه حرج، حرج نوعي، هذا الحرج النوعي إذا كان حصل فيرتفع ذلك الحكم، وإن كان في حق بعض المكلفين الآخرين ما بحرج، لكن للزوم الحرج النوعي الشارع يرفعه عن جميع المكلفين. هذا إذا قلنا هذا معنى. أما إذا قلنا مو هذا معنى الحديث، المعنى الثاني للحديث اللي ذكره الجماعة، عندنا المعنى الآخر أنه الحكم الحرجي أنه ما كان ما جعل عليكم في الدين من حرج، من يتحرج من الحكم يرتفع في حقه، يعني الحرج الشخصي مو النوعي، يعني الحرج كل من يقع في حرج من حكم من الأحكام هذا حقا يرتفع عنه الحرج، هذا بعد ما ينفعنا هنا، هذا يصير دال على أن الحرج مرفوع على من يتحرج، ماذا واحد ما عليه حرج ما يأثر. أكو عندنا معنى ثالث أصلا للحديث، لا هذا ولا هذا، أنه ما جعل عليكم في الدين من حرج يعني أحكام الله لا حرج فيها، لم يجعل الله حكما حرجيا أحكامه حين التشريع، يعني في عالم الثبوت، في عالم الإثبات، في عالم الثبوت لم يشرع الشارع حكما يوجب الحرج، فإذا صار حرج شخصي قضية خاصة بعد، مو أن الشارع شرعه حرجيا. صار واضح المعنى؟ المعنى الثالث، المعنى الثالث يعني مو أنه من أصابه الحرج الحكم ساقط في حقه، هذه قضية خاصة تصير، لا، المعنى أن الشارع حينما شرع أحكامه هاي الأحكام ما بيها حرج، يعني ملاحظ الجانب عدم وجود الحرج، أحكامه لا حرج فيها.
كان هو خبر فقط،
ها جاي يخبر يعني أن الشارع في عالم الثبوت أحكامه ليست حرجية، ما عنده حكم حرجي، شلون الشارع لم يشرع حكما مخالفا للعاقل مثلا، هالشكل الشارع ما عنده حكم حرجي ما عنده، فبعد اصلا ما ينفع في المقام. بس احنا بناء على هذا المعنى كما قال الشيخ هذا يجي الكلام، بس بناء على المعنى الثالث هذا اللي هو يعني الاول اللي احنا ذكرناه، فقال بناء على ان المراد ان ما كان الغالب فيه الحرج على الغالب، على غالب المكلفين، فهو مرتفع عن جميع المكلفين حتى على من لا حرج بالنسبة إليه. ولكن هذا المعنى وإن كان خلاف الظاهر، هذا المعنى من الحديث هو خلاف ظاهره، ظاهره كما قلنا هذا أحد المعاني بس هو خلاف ظاهره، ظاهر الحديث لو المعنى الثاني لو الثالث، لو أنه الحرج الشخصي مرفوع، لو أصلا الأحكام هي غير حرجية، لأن المعنيين أوضح، هذا المعنى الثالث خلاف ظاهر الحديث، لكن يتعين الحمل عليه، بعضهم يعني قال لابد من الحمل على هذا المعنى بمعونة ما ورد من إناطة الأحكام الشرعية الكلية وجودا وعدما بالعسر واليسر الغالبين. بناء إذا افتهمنا أن الشارع أحكامه منوطة إذا كان به عسر غالبي الشارع ما يشرعه، وإذا بي غالبية اليسر الشارع يشرعه. إذا افتهمنا هذا نفهم من المعنى ما جعلكم دين الحرج هذا أن الحكم الحرج الغالبي مرفوعون باعتبار الشارع يلاحظ في أحكام اليسر العام ويرفع العسر العام مو العسر الخاص واليسر الخاص. إذا هذا افتهمنا خو كما الشيخ قال لكن هذا الوجه بالحقيقة مو تام، وقال في هذا الاستدلال نظار. أولا لأنه أدلة نفي الحرج والعسر التي وردت في الآيات الكريمة والروايات لا تدل إلا على أن ما كان فيه ضيق على مكلف فهو مرتفع عن ذلك المكلف. الشارع يقول عن حال الشخص، شخص يقع عليه حرج خاص الشارع ما يحرجك في التكليف، لكن يرفع أصل الحكم، شنو الدليل عليه؟ ليش يرفع أصل الحكم؟ أكو غيرك يقدر يؤدي الحكم، ما عندنا وضوح في ذلك، لا الآيات واضحة في ذلك ولا الروايات واضحة في ذلك. لا تدل إلا على أن ما كان فيه ضيق على مكلف فهو مرتفع عنه، وأما ارتفاع ما كان ضيقا على الأكثر عمن هو عليه في غاية السهولة، هذا هم نرفع عنه، فليس فيه امتنان على أحد، بل فيه تفويت مصلحة التكليف من غير تداركها بالتسهيل. الشيخ يقول أكو عندنا قضية أن إحنا الحكم رفع الحرائج كأنه كما قلنا حكم امتناني. الحكم الامتناني يكون يصير به شنو؟ يصير به امتنان على من يرفع في حقه. الشيخ قال هنا إذا كان ارتفاع حكم ضيق به على الأكثر فنرفع عمن لا ضيق عليه. قال هاي شو الامتنان؟ وين الامتنان؟ ماكو امتنان هنا. أنا أقدر أسوي، أنت من رفعت عني شنو الامتنان؟ وين صاير؟ ذاك صاحب الحرج هو مرفوع عنه، أما الرفع عن غيره شنو وجهه؟ فقال بالحقيقة هذا ما العلاقة فيه في الأمر، هذا بالحقيقة يستفيد تفويت مصالح التكليف. كما قلنا التكليف ثابت، أكو زيد ما يقدر ينتفي التكليف، عمر شنو علاقته بالموضوع؟ ليش يرفع عن عمر؟ يكون أكو فد مصلحة في رفع عن عمر؟ سهنا الجماعة قسم أجاب عن المسألة، قال خو ماكو مانع، الشارع هذا خو بامتنان، مو ما بامتنان، الشيخ عبر ليس فيه امتنان، يمكن الشارع أنه مثل الأب الآن إذا أكو عنده حكم عنده 10 أولاد أفرض حتى لو أقل 3 أولاد من عندهم بحكمه يتأذون من عنده، يرفع عن الكل امتنان، لا ما أريد حكم ما أريد، حتى لو الآخرين يقولون يتكبوه، لكن أنا أخو أكو 3 من عندهم راح يضايقون، هذا كمان عبر الخاطر دول 3 أنا ما أريده، هذا بامتنان. لكن بالحقيقة القضية مو قضية امتنانية، مو قضية الامتنان، وإنما أدلة رفع الحرج ظاهرها أنه من في حقه الحرج يرفع، غيره ما له علاقة، هو هذا هو دليل امتنان هذا بالحقيقة. فأصل دليل امتنان شي يحتاج امتنان على من يرفع الحكم في حقه، كما عندنا ورد مثلا في قضية لعله أكو عندنا رواية يسأل الإمام إنه لماذا الحائض تقضي الصلاة ولا تقضي الصوم، تقضي الصوم العفو ولا تقضي الصلاة، الإمام يشير إلى أنه هاي قضية أنه تكليف الحائض بقضاء الصلاة حرج عليها، عليها صار واضح، هذا حكم حرج، هذا بي أنه أنت كل شهر عندها دورة، فكل شهر تقولها أنت لا تصلين ورجع اقضي، لا تصلين ورجع اقضي، هذا حرج عليها، فكأنه حرج عليها، هو بي حرج شخصي، فالملحوظ في باب الحرج حرج الشخصي، أنت تحرج، مثل واحد يجي الإمام يقول له هذا يريد يغتسل ومريض ما يقدر يغتسل، يقول له لا يغتسل خليه يتمم، هذا لا يغتسل خوزيتش عليه، هذا الباب امتنان، هذا امتنان أنه المتحرج من الحكم هو يصيب حرج، هذا يرفع في حق الحكم، في حقه يرفع، مو أصل الحكم يرفع، أصل الحكم ثابت، ما له علاقة، الغسل على المجنب لازم، ما لا يجوز له الصلاة إلا بالاغتسال. أكو زيد يتضرر من الغسل بالماء، عنده مشكلة، عنده مرض، عنده عارض، الامتنان ايش يقتضي؟ زيد يعفى، أما عمر ما بي ماكو امتنان في حق عمر، وإن كان كما قلنا وبي منه رفع أصل الحكم، وعاد يرفع غسل الجنابة، خوفت مني على العبيد هاي، صار واضح؟ بتخفيف، لكنه هو القضية قضية أدلة الحرج مو هذا لسانها، أدلة الحرج مو لسانها أنه إذا تضايق بعض فالحكم مرفوعا على الآخرين، مو لسانها مو هذا، لو لسانها هذا صحيح ماكو مشكلة أن يكون لسانها الشكل أنه إذا حكم تضرر منه البعض هو امتنانا على الكل أنا أرفع حتى على من لا يتضرر، هذا ممكن، صار واضح؟ لكن هذا بالحقيقة حكم امتناني هو، بس هذا خلاف ظاهر أدلة الحرج اللي هي اللي مرت يعني اللي تستند بها النصوص، نصوص ظاهرها أن الشارع رفيق بعباده، خو أكو عند عبد جاي الضرر من هذا الحكم، هذا العبد هذا المكلف الخاص الشارع في حقه يرفعه، أما المكلف الآخر اللي ما عنده مشكلة يرفع الحكم في حقه ليش؟ فماكو وجه. فكما يقول للشيخ الأدلة مو واضحة، احنا نريد دليل الآن حتى نقول أنه الشبهة المحصورة أو الشبهة غير المحصورة عفوا، فبعضنا ما يضايق، كما مو إلا بعضنا، بعض الشبه ما تأثر، والآن يعني بعض الأمور ما مو حرجية، يعني أنا ما محتاجها، الآن مثلا لو علمت أنه فد بعض الأمور يعني فد طعام معين أنا ما أكله بي مشكلة حرام في حتى لو بالنجف وأنا ما أكله أصلا شو وين الحرج؟ صار واضح ماكو حرج. مو كل مسألة من مسائل الشبهة المحصورة فيها حرج لغالبية المكلفين لو أمروا بالامتناع عنها ماكو عندنا شيء. الآن إذا دارت شبهة الآن مثلا في النجف اكو مثلا فد نوع من انواع الاسماك مي شبهه فد نوع وما ناكل هذا النوع شو المشكله وين الحرج؟ ماكو حرج. مو كل مساله اذا اردنا ان نمتنع نجتنب عن اطراف الشبهه غير المحصوره فيها حرج كما يقول الشيخ. اكو حرج شخصي واحد مبتلي عايش في مكان وهاي المساله ما يقدر يعوفها واذا اراد يبتلي بها اذا يجتنبها كلها يقع في حرج وهذا نقول له انت في حقك المساله مرتفعه من الاخرين ما عندهم لو المسألة تختلف لو الأفراد يختلفون وبالحقيقة احنا عندنا مو أفراد ومسائل احنا عندنا شبهة غير محصورة وعندنا أفراد احنا عندنا طرفين بالحقيقة هم عندنا شبهة متعددة مو كل حرجي مو كل شيء تقع عليه الشبهة غير المحصورة الاجتناب عنه حرج مو كل مورد صار واضح. بعض الشبهات ما لها أثر فعندنا شبهات غير محصورة لا يقع الحرج في الاجتناب عنها هاي عندنا مجموعة وعندنا مكلفين لا يقعون في الحرج لو اجتنبوا عن الشبهات بعض الشبهات غير المحصورة فعندنا هم مكلفين لا يقع عليهم الحرج وعندنا بعض الشبه لا حرج فيها ذني ليش يرتفع حكم العام شنو الوجه به ما افتهمنا أدلة الحرج مو هذا اللي سألنا صار واضح. فلذا الشكل هذا الوجه وحده ما يحقق لنا أن مجرد كونها شبهة غير معصورة كنت ترتفع ما مو واضح هذا. وفي هذا الاستدلال نظر لأن أدلة نفي العسر والحرج من الآيات والروايات لا تدل إلا على أن ما كان فيه ضيق على مكلف معين فهو مرتفع عن ذلك المكلف وأما ارتفاع ما كان ضيقا على الأكثر يعني واحد أكثرية يضايقون نرفع أصل الحكم عن جميع المكلفين عمن هو عليه في غاية السهولة يعني رفع الحكم عن من يتضايق رفعه عمن في حقه في غاية السهولة هذا امتناني مو امتناني في حق هذا فليس فيه امتنان على أحد بل فيه تفويت مصلحة التكليف من غير تداركها بالتسهيل. احنا عندنا مصلحة التسهيل تقتضي التخفيف عن المكلف صار واضح. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فهذا ما يقدر الشارع سهل له قال له طيب بس واحد يقدر يقول له هم للصوم أنت هم مقضين يا بليش وزيد ما يقدر شو عليش عليه صار واضح. هذه مصلحة التسهيل هذه مصلحة التسهيل من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر أنت المريض المسافر تسهيلا لك اقضيهن في ايام اخرى اما اللي قاعد ببيته كل شيء ماكو وين التسهيل عليه نقول له والله لا تصوم شو لا تصوم اقضيهن راح تقول لي بعدين خذ التسهيل عليه انا اصوم في شهر رمضان احسن لي صار واضح يصير عكس المطلوب. فمصلحه التسهيل تقتضي التخفيف هو مريض يخفف عنه الشارع يقول له صوم الان انت مو مكلف بالصوم بس هذا التسهيل عليه مو على اخرين اللي كما قلنا ما عندهم عذر. واما ما ورد من دوران الأحكام مدار السهولة على الأغلب كأنما أكو عندنا فتقول يظهر من بعض النصوص أن الشارع دائما أنه الشريعة سمحاء الدين لا عسر فيه أكو هذا فتكلام يدور في لسان البعض وأن الشريعة سمحاء الشريعة سهلة الدين ما بعقدة الدين وهي أكو عندنا أكو لسان نصوصي فلا ينفع فيما نحن فيه هاي ما تنفعنا كون الشريعة سمحاء أو الدين مبني على سهولة التسهيل على التخفيف على المكلفين هذا ما ينفعنا في لزوم الاجتناب عن الشبهة المحصورة غير المحصورة لأن الشبهة غير المحصورة ليست واقعة واحدة. هاي الشيخ راح يوضح شيء هذا المطلب قال بالحقيقة هاي العنوان أنه الأحكام تدور مدار السهولة بناء على أن الشارع أحكامه لا حرج فيها تدور مدار التخفيف يقول له هذا الصحيح بس وين هذا إذا عندنا حكم واحد نقول هذا الحكم الشرعي الواحد الشارع يلاحظ به الجانب العام، التخفيف العام. مثلا ما ورد عندنا مثلا أن الشارع ما فرض على المكلفين غسل الغسل من البول، لأنه البول بالحقيقة مثل الجنابة، لكنه هذا أنه الشارع يجعل حكم على جميع المكلفين، كل ما يصير عنده بول يكون يغتسل، هذا حكم نوعي بتكليفي عام يعني عسري. الشارع تخفيفا عن جميع المكلفين، وإن كان قد بعضهم سهل عليه يغتسلهم عند البول، لكن الشارع هجي حكم بتكليف أكثر من الطبيعي ما جعل عليه الغسل. مثلا الشارع يقول لها، الشيخ يقول لها هذا ده حكم واحد. أما في موارد الشبه كلامنا إحنا الشبه غير المحصورة، وما عندي حكم واحد بالحقيقة، أنا عندي حكم واحد محرج ابتلي بشبهة صار حرجيا بسبب الشبهة، فمو الحكم حرجي حتى يرتفع. يعني أكو فرق بين الأمرين، مرة أصل الحكم كما قلنا به حرج، مثل ما مثلنا غسل الغسل من البول به حرج، أكو عندنا مرة ثانية لا غسل الجنابة ما به حرج، لكن بعض المكلفين ابتليوا في مكان الدنيا باردة وما يحار ماكو، صار واضح؟ ذولا صار في حكم الحرج. الشيخ يقول له هذولا يسوون حكم عام بإلغاء غسل الجنابة ما له معنى، هذا يختلف. فاحنا مو عندنا حكم واحد، الشبهة غير المحصورة بالحقيقة، ما عندنا حكم، عندنا أحكام متعددة. عندنا احنا أصل الحكم لا حرج فيه، الاجتناب عن عين النجاسة وما بيحرج، الصلاة في الثوب الطاهر وما بيحرج، عدم أكل الحيوان غير المذبوح ما بيحرج، عدم أكل السمك الذي لا فلس له خذني ما بينحرج، لكن غايته اشتبهت سمكة من بين هذه الأسماك بأن فيها سمكة لا فلس فيها، هاي صار عندنا هنا حكم، هذا الحكم هو بالذات مو حرجي، إذا وقع في حرج صار عندنا مسألة أخرى. صار واضح؟ فالشيخ يقول له إحنا كلام هاي النصوص أن الشريعة سمحاء مبنية على التسهيل، هاي في أصل الأحكام صحيح، بس احنا المفروض اصل الاحكام ما بيها ضيق المكلفين، كما قلت لكم الصلاه بالثوب الطاهر ما بيضيق، اكل عدم اكل النجس ما بيضيق، نجاسه الخمر ما بيضيق، نجاسه البول اجلكم الله ما بيضيق على المكلفين. هذا اذا ما بيضيق، والضيق حصل بسبب الشبهه نانا، فيرتفع نجاسه البول ما له معنى، بول نجس وما له اثر، بول نجاسه البول مو حكم حرجي. صار واضح؟ نجاسة الدم مو حكم حرجي. فالشيخ يقول احنا ما عندنا حكم واحد، عندنا احكام متعددة لا حرج في اصل الاحكام، ابتليت بمورد اصبح فيه حرج. اصل الحكم يرتفع ليش؟ هاي الدعوة، يعني دعوة ان الاحكام مبتنية على السهولة، هاي صحيحة، بس المفروض هنا الحكم ما بيصعوبة، كما قلنا الحكم الأولي الذي بنى عليه الشارع في مورد الشبهة هذا ما بيضيق على المكلفين، اجتناب الصلاة في الثوب النجس ما بيضيق على المكلف، غايته أنا صرت في مكان وما عندي إلا ثلاث أثواب أو أربعة أثواب في الشبهة المحصورة، وما أرد أصلي وما عندي ثوب، هذا هنا صار عندنا مشكلة، بس الصلاة في الثوب الطاهر بي مشكلة ما بي حرج. صار واضح؟ وأما ما ورد من دوران الأحكام مدار السهولة على الأغلب، الأحكام غالبا تكون أحكام ميسرة مبسطة، يقول للشيخ ما عندنا مشكلة به، بس ما ينفعنا في موردنا، فلا ينفع فيما نحن فيه، لأن الشبهة غير المحصورة ليست واقعة واحدة حكم فيها بحكم، حتى يدعى أن الحكم بالاحتياط في أغلب مواردها عسر على أغلب الناس، فيرتفع حكم الاحتياط فيها مطلقا، مو قضية واحدة هي. صار واضح؟ إذا قضية واحدة وابتلائية والشارع إذا حكم فيها بالاحتياط راح يلزم عسر وحرج من هذه القضية. هذا صحيح، بس احنا ما عندنا هيش، احنا عندنا موارد غير محددة، فذني ما بين مشكلة، بل هي عنوان هاي شو المحظورة لموضوعات متعددة، كما قلنا عندنا نجاسة بول، عندنا نجاسة عدم جواز الطهارة في الثوب النجس، عندنا خمر يجوز يجب الاجتناب عنه كما قلنا، عندنا لحم غير مذكى يجب الاجتناب عنه، هذه موضوعات متعددة، والمقتضي للاحتياط في كل موضوع هو نفس الدليل الخاص التحريمي الموجود في ذلك الموضوع. ما عندي في الدليل غيره، هو عندي دليل يقول اجتنب عن أكل اللحم غير المذكى، فهذا اللحم غير المذكى صار بين عشر لحوم، فهم اجتنب اللحم غير المذكى، هذا اجتناب اللحم غير المذكى ما بيعسر حرج. ما أضاف دليل آخر حين الاشتباه، قال لي إذا صار الأمر في شبهة بين عشر لحوم أنت عندك حكم ثاني. ما عندي حكم، والحكم الأولي بعدني هو حكم اجتناب أكل اللحم غير المذكى، وهذا نفسك هذا هم مو حرجي. صار واضح؟ أكل اللحم غير المذكى هذا مو حرجي بتشريعه. صار واضح؟ هذا قصد الشيخ، يقول حينما شرع حكم عدم جواز أكل المذكى هذا حرجي، هذا مو حرجي، غايته بتولي بمورد وجب الاحتياط في هذه اللحوم لا تأكل، وهي ما مو حرج. هذا حتى لو فرضنا أنا هذا راح بعض المكلفين يضايقون، بس هو بأصل الحكم ماكو إشكال، مضايقتهم من أصل التكليف هو لأنه أكل اللحم غير المذكى حرام، اللحم غير المذكى صار مشتبه بين عشرة لحوم، كن يعفون العشر لحوم، هذا ما عندنا أكثر من هذا. والمقتضي للاحتياط في كل موضوع، مو عندنا حكم جديد، لا نفس الدليل الأول الخاص التحريمي الموجود في ذلك الموضوع، والمفروض أن ثبوت التحريم لذلك الموضوع مسلم، نفس التحريم هذا مسلم، ولا يريد منه حرج على الأغلب. نفس الموضوع ما بحرج، كما قلنا نفس الموضوع حرمة أكل اللحم غير المذكى هذا مو حرج، الصلاة في الثوب النجس مو حرج، المنع يعني في الصلاة في الثوب النجس مو حرج، هذا شرب الماء الطاهر مو حرج، حرمة شرب الماء النجس مو حكم حرج، بس غايته الماء اشتبه بين أربع مياه تحت إيدي أو خمس مياه تحت إيدي، شنو هذا وين الحرج به؟ ماكو به حرج. والمفروض أن ثبوت التحريم لذلك الموضوع مسلم ولا يرد منه حرج على الأغلب، وأن الاجتناب في صورة اشتباهه أيضا في غاية اليسر، لأنه شنو المفروض أنه بعض الموارد الأخرى يعني أصل الاشتباه هذا متيسر، غايته قعنا في مشكلة، يعني أصلا الآن حكم الشارع بالاجتناب عن الدم وما اشتبه بالدم هذا مو حرج، كل المحرج يا الذل، غايته إذا لزم الاجتناب عن جميع الأمور اللي يلزم علي أنا كمكلف راح أضايق نا راح يصير الحرج، وإلا أصلا موضوع هم محرج. يعني تشريع الشارع لعدم جواز الصلاة في الثوب النجس وتشريع الشارع أن النجس لو اشتبه بأفراد هم لصلي بهن هذا هم محرج، عندي ثوب غير بعد ما صار الحرج، وين الحرج يصير؟ إذا صار أنه في كل مورد أريد أصلي بثوب ما أقدر أصلي، هيك يكون يصير، يعني بعد ما أقدر أصلي بالحقيقة بثوبين هذا حرجي. أما الشارع إذا قال لي إذا تنجس البول نجس أكو بي حرج؟ ماكو حرج. إذا لاقى البول ثوبك لصلي به هذا بي حرج أم ما بي حرج؟ وإذا اشتبه ثوبك الذي لاقى البول بمجموعة ثياب لصلي به هذا هم بي حرج؟ هم يقول يا شيخ ما بي حرج، وين الحرج؟ شو وقت راح يصير الحرج؟ في موضوع خاص، أنا عندي أربع ثياب وما عندي غيرهن، في مكان دنيا باردة اشتبه ثوب بقطرة بول بأحدها، فإذا أنزحن كلهن وصلي راح يصيبني البرد ما أقدر، نال صار الحرج. يعني الموضوع الخاص كما يقول الشيخ لا بأصل التشريع أكو مشكلة، ولا بالمنع منه به مشكلة، ولا بالاشتباه به مشكلة، أصل القضية كل ما به المشاكل كل المحرجيات. صار واضح؟ أصل التكليف بنجاسة البول مو حرج، أصل التكليف بالامتناع عن الصلاة في الثوب الملاقي هم مو حرج، الامتناع عن الثوب المشتبه بالملاقي هم مو حرج، غايته أنا زيد الخاص إذا كنت في مكان وما عندي غير أربع ثياب والدنيا باردة أو أصلي عريان ما يجوز الصلاة أو أنا أريد أصلي وما عندي غير أربعة، واشتبه الثوب المتنجس بالبول بأحدها صار حرج هنا. فالشيخ يقول له هذا نجي نقول عمر هم حرج الحكم عليه، وشنو علاقته؟ يقول له قضية خاصة، هي أصلا الحكم مو حرجي، التكليف فيه مو حرجي، الاشتباه مو حرجي. وين صار العصر الحرج؟ أن أحكام الله مبنية على السهولة، وانت هاي الدعوة أن أحكام الله مبنية على السهولة. فالقول بوجوب الاحتياط في الشبهات غير المحصورة هذا ينافي سهولة الحكم الشرعي. يقول الشيخ وين ينافي؟ وين منافات؟ صار واضح البيان الشيخ الإشكال؟ يقول له إحنا الآن إحنا قضية الشبهة المحصورة مو فد حكم واحد. مثلا بناء كما قلت لكم أن الشارع حكم واحد عندنا أن يحكم على المكلفين بالغسل بعد البول، هذا حكم حرجي. بنقول حكم حرجي صحيح، لأن هذا محل ابتلاء عام، المكلفين كلهم مبتلين بيه يوميا يبتلون. أما أصل الحكم متعدد، عندنا إحنا أحكام متعددة مو حكم واحد. هو عندنا البول نجس كما قلنا، هذا حكم، هذا هم ما بيحرج. عندنا عدم جواز الصلاة في الثوب إن تنجس بالبول، هذا هم ما بيحرج، هم حكم ثاني. هذا عندنا حكم ثالث، إذا اشتبه الثوب المتنجس بالبول مع أثواب لا يجوز الصلاة فيه، هذا هم حكم فهم مو حرجي. فلا أصل الحكم بنجاسة البول حرجي، ولا بعدم جواز الصلاة في المتنجس حرجي، ولا في الصلاة بالثوب المشتبه حرجي بذاته. ذني ثلاث أحكام، ذني بمجموعها قد يحصل الحرج لزيد في مورد. هذا نقول هذا نرفع ما احتياط بالحرج. شنو يقول الشيخ؟ وين أقول ما عندنا شيء؟ صار واضح بيان كلام الشيخ السائع يعني توضيحه؟ فأنه لأن الشبهة غير المحصورة ليست واقعة واحدة حكم فيها بحكم حتى يدعى أن الحكم بالاحتياط في أغلب مواردها عسر على أغلب الناس، فيرتفع حكم الاحتياط فيها مطلقا حتى يصير حكم واحد الرفعة كما قلنا، بل هي عنوان لموضوعات متعددة لأحكام متعددة، والمقتضي للاحتياط في كل موضوع هو نفس الدليل الخاص، ما عندنا شيء جديد، التحريمي الموجود في ذلك الموضوع. والمفروض أن ثبوت التحريم لذلك الموضوع هم مسلم، ما عندي شيء هم يختلف عنه، ولا يرد منه حرج على الأغلب، غالبا ما مو حكم حرجي. وأن الاجتناب في صورة اشتباهه أيضا هم في غاية اليسر، لو كان اشتباه بالطرف الطبيعي مو مشكلة، الثوب النجس ما أصلي به، عدي ثياب آخر كله طبيعي. فأي مدخل للأخبار الواردة في أن الحكم الشرعي يتبع الأغلب في اليسر والعسر، وين هذا؟ وين صار عندنا هذا الاستدلال؟ فهذا ما ينفعنا. نعم كأن المستدل هذا يجينا الكلام بإن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.